نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني المسجد النبوي، شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إخوة الإسلام، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، ساروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وهذا رجل من هؤلاء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أحب الناس إلى الله رجاء أن يكون منهم، كما يسأله عن أحب الأعمال إلى الله ليفعلها حتى يحبه الله تعالى. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث العظيم الجامع لأنواع من البر وخصال من الخير. قال عليه الصلاة والسلام:
أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لقد أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب العافين عن الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الناس في حب الله عز وجل لهم متفاوتون، فأحبهم إلى الله تبارك وتعالى أنفعهم للناس، فكلما كثر نفعك للناس كلما كثر حب الله تعالى لك، ومن قل نفعه للناس قل حظه من حب الله تبارك وتعالى. ونفع الناس لا يقتصر على النفع المادي، وإنما النفع يمتد ليشمل النفع بالجاه، النفع بالسلطان، النفع بالعلم، النفع بالرأي، النفع بالنصح، النفع بالمشورة، كل ما تستطيع أن تنفع به الناس افعله تكن أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى. ثم دله عليه الصلاة والسلام على أحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم. وإدخال السرور على قلوب الناس يختلف باختلاف الأحوال والأفراد، فقد تدخل السرور على قلب أخيك بسؤالك عنه، وقد تدخل السرور على قلبه بزيارتك له، وقد تدخل السرور على قلبه بعيادتك له، وقد تدخل السرور على قلبه بالوقوف في جواره في الأزمات والكربات. فكل ما تستطيع أن تدخل به الفرح والسرور على قلوب الناس فلا تقصر فيه، فإن أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم. ويفهم من ذلك أن الضد بالضد، فإذا كان أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، فأبغض الأعمال إلى الله حزن تدخله على قلب مسلم. فكن حريصا دائما على إدخال الفرح والسرور على قلوب الناس، وإياك وإدخال الحزن عليهم، فإن الله يحب إدخال السرور ويبغض إدخال الحزن. سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة، والكربة هي الشدة العظيمة والنازلة الكبيرة التي تنزل بالإنسان فتصيبه بالهم والغم والحزن. فمن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تزيل عن أخيك الكربة التي نزلت به وألمت. ولما كان الجزاء من جنس العمل، فإن الله تعالى قد وعد من يفرج كربات الناس أن يفرج عنه كرب يوم القيامة. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة عظيمة وشديدة وعسيرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، فتحيط بهم جهنم، وتدنو الشمس من رؤوسهم مقدار مير، فتصهرهم الشمس، ويكثر منهم العرق حتى يذهب في الأرض 70 ذراعا، ويكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون عرق إلى كعبين، ومنهم من يكون عرق إلى ركبتين، ومنهم من يكون عرق إلى حقوين، ومنهم من يكون عرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامع. فمن أراد أن يفرج الله عنه كرب يوم القيامة فليفرج عن الناس كرب الدنيا. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يقضي عنه دينا. فإذا رأيت إنسانا قد ركبته الديون ولزمته ولا يستطيع قضاءها فقضيتها عنه، فذلك من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لقد جعل الله تعالى للمدينين سهما في الصدقات، فقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. والغارمين المدينين الذين ركبتهم الديون ولزمتهم ولم يستطيعوا لها قضاء، فعلى المسلمين أن يتصدقوا عليهم ويقضوا عنهم دينهم، كما في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا لزمته ديون في ثمار ابتاعها، اشترى ثمارا ثم عجز عن قضاء الدين الذي لزمه بالشراء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للناس: تصدقوا عليه، تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه فلم تفي الصدقة بديونه، فقال عليه الصلاة والسلام لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم غير ذلك. قضاء الدين عن المدينين عمل من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى، لأنك بلا شك إذا قضيت الدين عن المدين فقد فرجت كربه وأدخلت السرور على قلبه. أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربه، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. فمن خصال البر التي يحبها الله تبارك وتعالى طرد الجوع عن الجائعين، عمل صالح يحبه الله تعالى ويجزي عليه جنة عالية قطوفها دانية، فيها ما نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إطعام الطعام وطرد الجوع عن الجائعين عمل من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى ويثيب عليها الجنة، ويثيب عليها الجنة. ولذلك كان أول ما صدع به النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مدينة مهاجرة: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام الطعام من موجبات الجنة، عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى. ولقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن يبيت شبعان وجاره جائع، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بمن يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يعاتب يوم القيامة القادرين على إطعام الجائعين ثم لم يطعموهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فيقول: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ كما اعترف أهل النار بأن من أسباب تعذيبهم عدم إطعام الجائع، قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فاتقوا الله عباد الله، ولا يدعن أحدكم جائعا بجواره إلا ويطعمه مما تيسر مما رزقك الله. ليس المؤمن بالذي يبيت شبعان وجاره إلى جواره جائع. ثم من الأعمال الصالحة التي يحب الله أهلها المشي في قضاء حوائج الناس، ولأن أمشي في حاجة أخ أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني المسجد النبوي، شهرا لاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه. اعتكاف شهر يصلي ويقرأ قرآن ويفعل الخير ويذكر الله، كم يحصل من الأجور؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فالمشي في قضاء حوائج الناس عمل من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى، ولقد كثرت الأحاديث في فضلها، منها قوله عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي معنا: ومن مشى في حاجة أخيه حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، يعني على الصراط يوم القيامة. وما أدراك ما الصراط؟ دحض مزلة تزل عليه الأقدام، أحد من السيف وأرق من الشعر، وعلى جنبتيه كلاليب تتخطف الناس. فمن أراد أن يثبت الله قدمه على ذلك الصراط فليمشي في حوائج الناس حتى تتثبت لهم وتتهيأ. ومن أراد أن يكون الله في حاجته فليكن هو في حاجة الناس، ومن أراد أن يكون الله في عونه فليكن هو عونا للناس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيأخذ الإسلام، ومن الأعمال الصالحة التي توجب حب الله تعالى لعاملها كف الغضب وكظم الغيظ. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. كف الغضب وكظم الغيظ. قال القرطبي رحمه الله: الغيظ أصل الغضب، الغيظ أصل الغضب، وكثيرا ما يتلازمان، والفرق بينهما أن الغيظ لا يظهر أثره على الجوارح بخلاف الغضب. الغيظ لا يظهر أثره على الجوارح بخلاف الغضب. ومعنى كظم الغيظ أي كتمه، كتمه في الصدر وعدم العمل به وعدم التنفيس له في ساعة الغضب، وبشرط أن يكون الإنسان قادرا على الثأر والانتقام. كف الغضب وكظم الغيظ ممن يقدر على أن ينتقم ويثأر، لكنه يكظم غيظه ولا يثأر ولا ينتقم لما علم أن الله تعالى أمر بكف الغضب وكظم الغيظ ووعد عليه خيرا، فهو يكتم غضبه ويكظم غيظه رجاء ما وعده الله تبارك وتعالى. إن المثيرات كثيرة، إن المثيرات التي تثير الإنسان فيغلي دمه ويتولد الغضب في صدره، إن المثيرات كثيرة. فكثيرا ما يسمع الإنسان ما يؤذيه، أو ينقل إليه كلام الغير فيه، وكثيرا ما يسب ويشتم ويهان بلا سبب ولا مبرر، وكثيرا ما تأمر امرأتك فلا تأتمر وتنهاها فلا تنتهي، وكثيرا ما تأمر ولدك فلا يأتمر وتنهاه فلا ينتهي. وكل هذه مثيرات تثير دمك وتفوره، فيتولد عن فوران الدم في القلب الغضب والغيظ في الصدر، والغضب من الشيطان، ولا يكون من الشيطان إلا كل شر. الغضب من الشيطان، ولا يكون من الشيطان إلا كل شر، إلا كل شر. ولذلك فإن كثيرا من الناس إذا غضب أحدهم فعل الأفعال المحرمة وتكلم بالكلام المحرم. كثير من الناس إذا غضب ضرب وآذى واعتدى وربما قتل،
وكثير منهم إذا غضب تكلم بالكلام المحرم، منهم ما يكون كفرا، ومنهم ما يكون معصية، ومنهم من يطلق امرأته بسبب الغضب. ومن الناس إذا غضب من يعتدي على كل ما أمامه جمادا كان أو إنسانا أو حيوانا، ومنهم من يشق ثوبه ويلطم خده، ومنهم من يقع صريعا على الأرض مغمى عليه. لذلك كان كف الغضب وكظم الغيظ أمرا محمودا في الإسلام، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وبذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل فقال يا رسول أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. ولقد دعا الله تبارك وتعالى إلى كف الغضب وكظم الغيظ، ووعد عليه بالجنة، قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام جوابه للسائل بقوله وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول للسائل إذا هديت لفعل هذه الأعمال التي أرشدتك إليها كلها أو بعضها فحافظ على ما حصلت من أجرها وثوابها ولا تبطل ثوابك بسوء الخلق، فإن سوء الخلق يفسد العمل ويحبط الأجر ويبطل الثواب. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كأنه يقول للسائل ها أنا قد أجبتك وأرشدتك إلى أحب الأعمال إلى الله تعالى، فإن وفقت لها كلها أو بعضها فحافظ على الأجر والثواب الذي ترتب عليها ولا تبطله بسوء الخلق، فإنك لو فعلت هذه الأعمال الصالحة وكنت سيء الخلق لم تغن عنك من الله شيئا. وبذلك أو على ذلك دلت أحاديث كثيرة، من الحديث المشهور أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. كما دل على ذلك أيضا الحديث الآخر، قيل يا رسول الله فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قيل يا رسول الله وفلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. وغني عن الذكر أن المراد بالكثرة والقلة هنا في النوافل، أما الفرائض فليس معقولا أن يصلي إنسان خمسا ويصلي إنسان ثلاثة، وليس معقولا أن يصوم إنسان رمضان 30 يوما أو 29 ويصوم آخر 10 أو 20. ففلانة الأولى تذكر من كثرة عبادتها أي في النوافل، وفلانة الثانية تذكر من قلة عبادتها أي في النوافل. فالأولى كانت كثيرة النوافل سيئة الخلق فلم تغن عنها عبادتها من الله شيء ودخلت النار، والثانية امرأة مقتصدة تفعل الواجبات وتترك المحرمات وليس لها همة في النوافل ولكنها امرأة حسنة الخلق، قال هي في الجنة. فالله الله عباد الله، إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وفي المقابل إن العبد المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فاستعينوا بالله على التخلي عن أراذل الأخلاق، واستعينوا بالله على التحلي بمكارم الأخلاق، وألحوا على الله تعالى بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله وسلم: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.